نعم. هذا الموضع الثاني الثالث من السيرة يدل للموضع الثاني. أما قال المصنف إن قريش في أول الأمر فرحت بدعوة الرسول وقبلتها حتى تكلم على أن آلهتهم لا تعبد وأنها باطل، هذا دليل لهذا الكلام. هذه القصة، قصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأ أمام كفار قريش والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، الآية علمه إلى آخره. أقول لما قرأ عليهم هذه السورة وجاء عند موضع السجود سجدوا معه، سجدوا معه. لما؟ لأن الشيطان ألقى أثناء قراءة الرسول كلاما سمعه الكفار وظنوه من الرسول، وهذا معنى إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني إذا قرأ ألقى الشيطان أثناء قراءته كلاما يظنه السامع من المتكلم وهو ليس من المتكلم، فألقى الشيطان كلاما أثناء كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن فسمعه الكفار فظنوه من كلام الرسول. ما هو هذا الكلام؟ هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء عند قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ألقى الشيطان في تلاوته تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهم لترتجى، فظن الكفار أنها من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وليست هي من كلام محمد إنما هي من كلام الشيطان، ألقاها أثناء كلامه ففرحوا لأنهم رأوا في ذلك أن الرسول يدعوهم إلى التوحيد مع إقرارهم على ما هم عليه، مع إقرارهم على ما هم عليه، وهم كانوا يكرهون خلاف الرسول لأنهم كانوا يعلمون أنه الصادق الأمين، وكانوا يعلمون في قرارة أنفسهم أن ما يأتي به أن ما جاء به حق وما عهدوا عليه غير ذلك، وكانوا ما يريدون خلافه، فلما جاءتهم بهذه الطريقة فرحوا بذلك. واستمر الأمر مدة طويلة إلى درجة أن الصحابة الذين في الحبشة سمعوا بذلك وعادوا، ومعلوم أن الطريق من الحبشة إلى مكة طريق يأخذ وقت طويل، فيبدو أن الأمر استغرق وقتا طويلا. واضح؟ انتشر عند قريش وانتشر عند كفار مكة واوى إلى آخره حتى بلغ الذين هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة، فرجع منهم أناس إلى مكة أن الأمور يعني هدأت وأن الأزمة انفرجت واوى إلى آخره. فلما بلغ الرسول ما حصل خاف من الله، خاف من الله، فبين الله سبحانه وتعالى لرسوله حقيقة الأمر وكشفه أن الشيطان ألقى أثناء كلامه كلاما سمعه الكفار ظنوه منه وهو ليس منه. فلو كانت قضية مصارحة الكفار بكفرهم قضية تحتمل المهاودة لهاود الرسول ولسكت الرسول، وهؤلاء قد مشوا معه ووافقوه، ولكن القضية لا تتحمل المهاودة، قضية لابد فيها من المفاصلة، فرد الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه وبين أن هذا الكلام إنما ألقاه الشيطان، وأنه إنما جاء بعبادة الواحد الديان عبادة لا يشركه فيها معه أحد، لا يصرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. عندها قلبت قريش ظهر المجن وبدأت تعود إلى سيرتها في الأذية والتعذيب وسامت المسلمين سوء العذاب، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت على ما أمره الله سبحانه وتعالى به، فهذا دليل أن هذا الموضوع لا يتحمل المساومة. ولا يتحمل المداهنة وأنه لا بد من إظهاره. بقي التنبيه على أمور. الأمر الأول، هذه القصة، قصة الغرانيق، من أهل العلم من حكم بوضعها، من أهل العلم من حكم بوضعها. لما؟ قال لأن فيها نكارة، قال لأن فيها نكارة، إذ كيف يسلط الله الشيطان على الرسول صلى الله عليه وسلم في قراءته، فيدخل في قراءته من القرآن ما ليس منها. ومن أهل العلم من قال هذه القصة وردت بأسانيد كثيرة جدا، مما يبعد معه أن لا يكون لهذه القصة أصل، بل كثرت أسانيدها تدل على أن لهذه القصة أصل. قال وأما النكارة في المتن فمحلها لو أن ما ألقاه الشيطان لم يبين، أما وقد بينه الله وكشفه فقد زالت النكارة، أما وقد كشفه الله وبينه فقد زالت النكارة. ويبدو أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ممن يمشي على هذا الطريقة، وهذه الطريقة عليها الحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري، كما ذكره وبينه وفصله في تخريجه لأحاديث الكشاف. فإنه حينما جاء عند هذه القصة ذكر أن هذه القصة لها أسانيد كثيرة، وأن هذه الأسانيد الكثيرة تثبت أن لها أصلا، وأن النكارة المذكورة في متنها مدفوعة بأن محل النكارة أن يقره الله، أن يسكت، أن لا يأتي بيان ما ألقاه الشيطان في قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم، أما وقد بين الله ذلك وكشف الله ذلك فلا نكارة في هذا الموضع من هذه القصة، فلا نكارة في هذا الموضع من هذه القصة. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية، أن على الداعية أن لا يغتر بسكوت أهل الباطل ومهاودتهم له، فإن أهل الباطل إذا سكتوا فإنما يسكتوا عن أمر يعجبهم ويريدونه، فعليه أن ينظر وأن يبحث. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حصل منه هذا الأمر. القضية الثالثة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم مع علمه أنه لم يتكلم بهذا الكلام في قصة الغرانيق إلا أنه خاف مع علمه، وهذا يبين أن المؤمن عليه أن يعيش بين الخوف وبين الرجاء، نقرأ كلام الإمام. يقول الموضع الثالث، قصة قراءته صلى الله عليه وسلم سورة النجم بحضرتهم، فلما بلغ أفرأيتم اللات والعزى، ألقى الشيطان في تلاوته تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. طبعا جاء بالتأنيث لأن المقصود بالغرانيق الملائكة التي كان بعض الكفار يعبدونها، فظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها ففرحوا بذلك وقالوا كلاما معناه هذا الذي نريد، وهم قد ساوموه صلى الله عليه وسلم، فقالوا أؤمن يا محمد بآلهتنا يوما ونحن نؤمن بإلهك يوما ونمشي، فما رضي صلى الله عليه وسلم. قالوا طيب نعطيك الملك، نعطيك كذا، ما رضي صلى الله عليه وسلم. قال والله لو استشرفوا لي الشمس أو القمر على أن أترك هذا الأمر ما تركته. وكان صلى الله عليه وسلم يردد في مثل هذا المقام، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. وهي يعني سورة البراءة والبراءة من الكفار وسورة الإخلاص، فيها معاني الإخلاص. قالوا هذا الذي نريد، ونحن نعرف أن الله هو النافع الضار وحده لا شريك له، ولكن هؤلاء يشفعون لنا عندهم. هم يعرفون هذا، حتى كان من تلبيتهم في الحج ما ذكرناه لكم سابقا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فلو كان يسعى الرسول أن يقبل هذا ويرفع العذاب عن الناس لما شفيه، ولكن لا يسعى، لا بد من مفاصلة الكفار في كفرهم والبراءة مما والبراءة مما لديهم من الكفر. ولكن هؤلاء يشفعون لنا عنده، فلما بلغ السجدة سجدوا معه، فشاع الخبر أنهم صافوه، وسمع بذلك من بالحبشة فرجعوا. فسمع بذلك من بالحبشة يفيد أن الكفار حصلت منهم مواجهة بالعذاب وبالتنكيل بمن آمن من المسلمين بمحمد صلى الله عليه وسلم، لذلك هربوا من عذاب قريش إلى الحبشة، ومع ذلك ظلوا في مفاوضة ومراوحة مع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى حصلت هذه الواقعة. فلما أنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عادوا إلى شر مما كانوا عليه، ولما قالوا له إنك قلت ذلك خاف من الله خوفا عظيما حتى أنزل الله عليه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، يعني قرأ وتلا، هنا التمني بمعنى القراءة والتلاوة، ألقى الشيطان في أمنيته يعني في قراءته وفي تلاوته الآية. فمن فهم هذه القصة ثم شك بعدها في دين النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينه وبين دين المشركين فأبعده الله، خصوصا إن عرف أن قولهم تلك الغرانيق الملائكة، بمعنى أن هؤلاء الكفار رضوا بهذا على أنهم يستشفعون بالملائكة لا بالأصنام، ومع ذلك الله لم يرضى ذلك، ولم يرخص للمسلمين إلا ولم يرخص للناس إلا بأن يوحدوه وحده دون سواه وأن يتبرأ من الكفر وأهله. فما بالك إذا كان هؤلاء المشركون يريدون شفاعة أصنام وأحجار وقبور وأضرحة وأشياء دون الملائكة بكثير، دون الملائكة بكثير. فإذا لم يقبل الله أن تكون الملائكة محلا لأن يتوجه الناس لها بالدعاء وبطلب الشفاعة من الله عن طريقها، فما بالك بهذه القبور وبهذه الأصنام وبهذه الأضرحة وبهذه الأمور التي يقيمها بعض الناس لكي يتقرب إلى الله عز وجل عندها. هذا الموضع الثاني الثالث من السيرة يدل للموضع الثاني، أما قال المصنف إن قريش في أول الأمر فرحت بدعوة الرسول وقبلتها حتى تكلم على أن آلهتهم لا تعبد وأنها باطل، هذا دليل لهذا الكلام. هذه القصة، قصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قرأ أمام كفار قريش والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى الآية علمه إلى آخره، أقول لما قرأ عليهم هذه السورة وجاء عند موضع السجود سجدوا معه، سجدوا معه. لما؟ لأن الشيطان ألقى أثناء قراءة الرسول كلاما سمعه الكفار وظنوه من الرسول. وهذا معنى إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني إذا قرأ ألقى الشيطان أثناء قراءته كلاما يظنه السامع من المتكلم وهو ليس من المتكلم، فألقى الشيطان كلاما أثناء كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن، فسمعه الكفار فظنوه من كلام الرسول. ما هو هذا الكلام؟ هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء عند قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى، ألقى الشيطان في تلاوته تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهم لترتجى، فظن الكفار أنها من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وليست هي من كلام محمد إنما هي من كلام الشيطان، ألقاها أثناء كلامه ففرحوا لأنهم رأوا في ذلك أن الرسول يدعوهم إلى التوحيد مع إقرارهم على ما هم عليه، وهم كانوا يكرهون خلاف الرسول لأنهم كانوا يعلمون أنه الصادق الأمين، وكانوا يعلمون في قرارة أنفسهم أن ما يأتي به أن ما جاء به حق وما عهدوا عليه غير ذلك، وكانوا ما يريدون خلافه، فلما جاءتهم بهذه الطريقة فرحوا بذلك. واستمر الأمر مدة طويلة إلى درجة أن الصحابة الذين في الحبشة سمعوا بذلك وعادوا، ومعلوم أن الطريق من الحبشة إلى مكة طريق يأخذ وقت طويل، فيبدو أن الأمر استغرق وقتا طويلا. واضح؟ انتشر عند قريش وانتشر عند كفار مكة وإلى آخره، حتى بلغ الذين هاجروا الهجرة الأولى إلى الحبشة، فرجع منهم أناس إلى مكة أن الأمور يعني هدأت وأن الأزمة انفرجت وإلى آخره. فلما بلغ الرسول ما حصل خاف من الله، فبين الله سبحانه وتعالى لرسوله حقيقة الأمر وكشفه أن الشيطان ألقى أثناء كلامه كلاما سمعه الكفار ظنوه منه وهو ليس منه. فلو كانت قضية مصارحة الكفار بكفرهم قضية تحتمل المهاودة لهاود الرسول ولسكت الرسول، وهؤلاء قد مشوا معه ووافقوه، ولكن القضية لا تتحمل المهاودة، قضية لابد فيها من المفاصلة، فرد الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه وبين أن هذا الكلام إنما ألقاه الشيطان، وأنه إنما جاء بعبادة الواحد الديان، عبادة لا يشركه فيها معه أحد، لا يصرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. عندها قلبت قريش ظهر المجن وبدأت تعود إلى سيرتها في الأذية والتعذيب، وسامت المسلمين سوء العذاب، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت على ما أمره الله سبحانه وتعالى به، فهذا دليل أن هذا الموضوع لا يتحمل المساومة ولا يتحمل المداهنة، وأنه لا بد من إظهاره. بقي التنبيه على أمور. الأمر الأول، هذه القصة قصة الغرانيق من أهل العلم من حكم بوضعها، لما؟ قال لأن فيها نكارة، إذ كيف يسلط الله الشيطان على الرسول صلى الله عليه وسلم في قراءته فيدخل في قراءته من القرآن ما ليس منها. ومن أهل العلم من قال هذه القصة وردت بأسانيد كثيرة جدا، مما يبعد معه أن لا يكون لهذه القصة أصل، بل كثرت أسانيدها تدل على أن لهذه القصة أصل. قال وأما النكارة في المتن فمحلها لو أن ما ألقاه الشيطان لم يبين، أما وقد بينه الله وكشفه فقد زالت النكارة. أما وقد كشفه الله وبينه فقد زالت النكارة. ويبدو أن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ممن يمشي على هذا الطريقة، وهذه الطريقة عليها الحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري كما ذكره وبينه وفصله في تخريجه لأحاديث الكشاف. فإنه حينما جاء عند هذه القصة ذكر أن هذه القصة لها أسانيد كثيرة، وأن هذه الأسانيد الكثيرة تثبت أن لها أصلا، وأن النكارة المذكورة في متنها مدفوعة بأن محل النكارة أن يقره الله، أن يسكت، أن لا يأتي بيان ما ألقاه الشيطان في قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما وقد بين الله ذلك وكشف الله ذلك فلا نكارة في هذا الموضع من هذه القصة، فلا نكارة في هذا الموضع من هذه القصة. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية أن على الداعية، أن لا يغتر بسكوت أهل الباطل ومهاودتهم له، فإن أهل الباطل إذا سكتوا فإنما يسكتوا عن أمر يعجبهم ويريدونه، فعليه أن ينظر وأن يبحث. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حصل منه هذا الأمر. القضية الثالثة أن الرسول صلى الله عليه وسلم مع علمه أنه لم يتكلم بهذا الكلام في قصة الغرانيق إلا أنه خاف، مع علمه، وهذا يبين أن المؤمن عليه أن يعيش بين الخوف وبين الرجاء، نقرأ كلام الإمام. يقول الموضع الثالث: قصة قراءته صلى الله عليه وسلم سورة النجم بحضرتهم. فلما بلغ أفرأيتم اللات والعزى، ألقى الشيطان في تلاوته تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. طبعا جاء بالتأنيث لأن المقصود بالغرانيق الملائكة، الملائكة التي كان بعض الكفار يعبدونها، فظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها ففرحوا بذلك وقالوا كلاما معناه هذا الذي نريد، وهم قد ساوموه صلى الله عليه وسلم، فقالوا أؤمن يا محمد بآلهتنا يوما ونحن نؤمن بإلهك يوما ونمشي. فما رضي صلى الله عليه وسلم، قالوا طيب نعطيك الملك، نعطيك كذا، ما رضي صلى الله عليه وسلم، قال والله لو استشرفوا لي الشمس أو القمر على أن أترك هذا الأمر ما تركته. وكان صلى الله عليه وسلم يردد في مثل هذا المقام: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. وهي يعني سورة البراءة والبراءة من الكفار وسورة الإخلاص، فيها معاني الإخلاص. قالوا هذا الذي نريد، ونحن نعرف أن الله هو النافع الضار وحده لا شريك له، ولكن هؤلاء يشفعون لنا عندهم. هم يعرفون هذا، حتى كان من تلبيتهم في الحج ما ذكرناه لكم سابقا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فلو كان يسعى الرسول أن يقبل هذا ويرفع العذاب عن الناس لمشى فيه، ولكن لا يسعى، لابد من مفاصلة الكفار في كفرهم والبراءة مما لديهم من الكفر. ولكن هؤلاء يشفعون لنا عنده. فلما بلغ السجدة سجدوا معه، فشاع الخبر أنهم صافوه، وسمع بذلك من بالحبشة فرجعوا. فسمع بذلك من بالحبشة يفيد أن الكفار حصلت منهم مواجهة بالعذاب وبالتنكيل بمن آمن من المسلمين بمحمد صلى الله عليه وسلم، لذلك هربوا من عذاب قريش إلى الحبشة، ومع ذلك ظلوا في مفاوضة ومراوحة مع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى حصلت هذه الواقعة. فلما أنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عادوا إلى شر مما كانوا عليه، ولما قالوا له إنك قلت ذلك خاف من الله خوفا عظيما حتى أنزل الله عليه وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى يعني قرأ وتلا. هنا التمني بمعنى القراءة والتلاوة. ألقى الشيطان في أمنيته يعني في قراءته وفي تلاوته الآية. فمن فهم هذه القصة ثم شك بعدها في دين النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينه وبين دين المشركين فأبعده الله، خصوصا أن إن عرف أن قولهم تلك الغرانيق الملائكة، بمعنى أن هؤلاء الكفار رضوا بهذا على أنهم يسشعون بالملائكة لا بالأصنام، ومع ذلك الله لم يرضى ذلك ولم يرخص للمسلمين إلا ولم يرخص للناس إلا بأن يوحدوه وحده دون سواه وأن يتبرأوا من الكفر وأهلهم. فما بالك إذا كان هؤلاء المشركون يريدون شفاعة أصنام وأحجار وقبور وأضرحة وأشياء دون الملائكة بكثير، دون الملائكة بكثير. فإذا لم يقبل الله أن تكون الملائكة محلا لأن يتوجه الناس لها بالدعاء وبطلب الشفاعة من الله عن طريقها، فما بالك بهذه القبور وبهذه الأصنام وبهذه الأضرحة وبهذه الأمور التي يقيمها بعض الناس لكي يتقرب إلى الله عز وجل عندها.